سلسلة عظات نحو النضوج الروحي الجزء الثاني للقمص زكريا بطرس عاجينا من الرب أن تكون سبب بركة للكثيرين.
بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نستكمل أحاديثنا بنعمة الله في مرحلة النمو، والجلسة أو الدرس التاسع وهو عن الاغتراب في هذا العالم والاستيطان عند الرب بالمجيء الثاني أو المجيء الثاني وحياة النضوج. احنا عارفين ان الهدف من حياة النضوج هو ان يحل المسيح فينا ليعيش وحده لا سوى، يصير المسيح هو الوحيد او الاوحد، احيا لا انا بل المسيح يحيا فيا، ويصير هو الكل في الكل ويشع بنوره فيا ومن خلالي. المؤمن الناضج يشتاق إلى مجيء المسيح الثاني. ليه؟ عشان خاطر يبقى المسيح فعلا الكل في الكل، لا أكل ولا شرب ولا شغل ولا مسؤوليات ولا متاعب ولا قرف الدنيا ولا مشاكل العالم ولا اضطهادات الناس ولا حياة الغربة في العالم تنتهي، ويصل الإنسان إلى البهاء الأعظم ويتمتع بالجمال الأبدي بشخص المسيح اللي عمال كل شوية احنا بنرسم له صورة بهية في أذهاننا على ضوء الكتاب المقدس. كل ما نقرأ حاجة وكل ما نسمع حاجة بنتصور الصورة الحقيقية الكائنة في السماء، لكن يشتاق المؤمن ويتوق المؤمن إلى اللحظة التي فيها ينطلق من هذا العالم ليستوطن عند الرب. إن أشواق المؤمن الذي يمارس الوجود في حضرة الله الدائم، أشواقه هي الحنين إلى الانطلاق، ولسان حاله يقول مع معلمنا بولس الرسول: لاشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح، ذاك أفضل جدا. إنه يتذكر وطنه الأصلي الذي خرج منه، ويشتاق للعودة إليه الفردوس ليكون مع الرب كل حين، فيشعر بثقل الاغتراب في هذا العالم، الاغتراب عن الرب، ويرقب الصباح عندما ينبلج فجر جديد، وقتما يلمع الأفق بنور البرق الساطع الذي يعلن مجيء الرب الثاني، والأنشودة الحلوة تملأ الفضاء مع أغاريب الطيور: أمين تعالى أيها الرب يسوع. في موضوع المجيء الثاني هنناقش عدة نقاط مهمة. أولا الوطن الأصلي والاغتراب عنه، وطننا السماوي. اثنين أشواق العودة إلى الوطن الأصلي. ثلاثة علامات مجيء الرب الثاني ليأخذنا إلى الوطن الأصلي. ده موضوع الليلة. كمالة الموضوع هو موعد مجيء المسيح الثاني، ثم واجبات المؤمنين الناضجين استعدادا لهذا المجيء الثاني، ثم النتائج المباركة لمجيء المسيح الثاني. فأنا هناخد ثلاث حاجات النهاردة ونخلي الثلاثة التانيين للعظة المقبلة بمشية الله. الوطن الأصل والاغتراب عنه، وطننا السماوي، فردوس الله، ده أصلا وطن. الكتاب المقدس بيورينا أن الله يوم ما خلقنا أوجدنا فيه فردوس، والفردوس ده حيث يوجد الله. ما أخذ بالكم جماعة الشيوعيين الله لا يعيدهم إلى الوجود، القائمين على نظرية كارل ماركس
اللي هو بيقول الدين أفيون الشعوب. فبيقول الدين بيخبر الناس ويقول لهم في العالم سيكون لكم ضيق والدنيا اغتراب وغربة عن ربنا وغربة عن الوطن السماوي. فالناس بتتخبر ان لما تنتهي الايام وضيقتهم حيروحوا في وطن سماوي مريح وسعيد. طب كارل ماركس قال الكلام ده كلام فارغ، لا في وطن سماوي ولا في حياة بعد الموت ولا في اغتراب عن الوطن السماوي. وصارت نظرية الاغتراب قرينة لنظرية الماركسية. ماركسية تقوم على ضرب فكرة الاغتراب، ان الانسان مغترب عن الله، لانه بيقول اذا طول ما الناس بتفكر ان هو مغترب عن الله يبقى هيحس انه راضي وقابل الاوضاع الارضية كل كيفما كانت، مؤملا انه رح يعود الى الوطن اللي فيه التعزية وفيه المصر. فكان بيقول لا، الكلام ده ما تخليش الناس يصدقوه ولا يعيشوا به ولا يأمنوا به، يعيشوا في حياة افضل ومع الارض، بس افضل من ناحية المادية. ناس كتير ضلوا وراء هذه النظرية وافتكروا ان ما فيش ابدية وان احنا مخلوقين من الارض وحنعيش في الارض وحنموت في الارض وما فيش حاجة بعد كده. غلط، بدليل ان الشيوعية دخلت في اغتراب وانمحت واندحرت كغريبة عن الفكر. كل الزمن اللي عاشته الشيوعية 71 سنة في الوجود، من سنة 1917 إلى سنة 1988، من 17 إلى 88 71 سنة. وكما دخلت غريبة اندحرت غريبة وانزحت، وبقي الكتاب المقدس الصادق اللي بيقول ان احنا لنا وطن سماوي واحنا اغتربنا عنه لعندما نفينا من فردوس النعيم واحنا بنتطلع الى العودة اليه ثانية. ففي سفر التكوين اصحاح 2 وآية 8 يقول وغرس الرب الاله جنة في عدن شرقا ووضع هناك آدم الذي خلقه او الذي جبله. يبقى ده الفردوس، ده جنة الله لما ربنا حطه فيها وقال له تاكل من جميع شجر الجنة بحرية، بس شجرة واحدة بلاش، بلاش تاكل منها، خليك مطيع. شجرة معرفة الخير والشر، شجرة الانفصال عن الله، يوم تاكل منها النتيجة وحشة، موتا تموت. وفعلا آدم وحواء زي ما احنا عارفين القصة لم يحفظوا العهد وسقطوا، وكانت النتيجة في تكوين 3 آية 23 و 24 يقول فأخرجه الرب الإله من جنة عدن ليعمل الأرض التي أخذ منها، فطرد الإنسان، فطرد الإنسان وأقام شرق جنة عدن الكاروبيم ولهيب سيف متقلب لحراسة طريق شجرة الحياة. طرد من الجنة، اغترب، صار غريبا في الأرض. وده سر الاغتراب، نحن عايشين في غربة في هذا العالم. في مزمور 39 آية 12 داود النبي بيقول استمع صلاتي يا رب واصغي الى صراخي، لا تسكت عن دموعي لاني انا غريب ونزيل مثل جميع ابائي. صار الانسان غريب على الارض، غريب ونزيل. والانسان اللي مش عارف نفسه انه غريب ونزيل على الارض انسان مضلل، اللي فاهم انه هيعيش في الدنيا هنا على الارض للابد ده انسان مضلل واهم، ما فيش حياة على الارض الى الابد زي ما بيقولوا الشودياهو. لا، احنا هنا على الارض غرباء ونزلاء، غريب ونازل مثل سائر ابائي. وعشان كده عارفين قدماء المصريين اللي كانوا استلموا من الاجداد لحد من ادم انهم غرباء. كان الفرعون المصري، ملك المصري يعني، اليوم الاول اللي يملك فيه ويجلس فيه على العرش يتوج فيه ملكا او فرعون، اول قرار كان بيمضيه ويوقعه ويتخذه، اول قرار عارفين ايه اول قرار؟ ان يبدأ من هذه اللحظة في بناء مقبرة فرعون. يوم تتويجه اول قرار يمضيه يبدأ في بناء مقبرة فرعون، مقبرة لنفسه. وعلشان كده اللي يروح وادي الملوك ويشوف المقابر بتاعت الفراعنة يبص لها مقبرة طويلة تحت الأرض، طويلة قوي تقاس بعشرات الأمتار، ويلاقي مقبرة نص نص قريبة، ويلاقي مقبرة على وش الأرض. الله، إيه الحكاية دي؟ هاي طول المقبرة بيدل على طول مدة الحكم بتاعة الإمبراطور. كل الإمبراطور ما هو بدأ في المباني، وطول ما هو عايش وهم عمالين يبنوا المقبرة لحد ما يموت يدفنوه في الحتة اللي انتهوا عندها. عشان كده مثلا سيتي الأول، مقبرة سيتي الأول في لوكسور ماشية تحت يمكن حوالي 60 متر في الأرض، ومش بيحفروا حفرة وبس، لا ده بيعملوا الجدران بتاعتها ويرسموها بالألوان، لسه كأن الراجل نازل عليها بالريشة في الوقت النهاردة. الألوان الزاهية، ألوان الأبدية، وحيشوف إيه في الأبدية، ومش عارف الطيور والإيه اللي كان، والصيد اللي صاد، والأياء والعمل اللي كان بيعمله، كل شيء مسجل على جدران المقبرة لحد ما يموت يجوا شايلينه ودخلينه جوه المقبرة بعد الحفلة الجنازية. واحد مثلا زي توت عنخ آمون الإمبراطور الشهير، تنزل مقبرته 5-6 ثلالم خطل المقبرة، دليل على انه ايه؟ معاش كتير، عبل ما خلصوا الحتة دي مات يوم دفنين. طب ليه بيبتدي في بناء المقبرة؟ أليس هذا دليل على انه شاعر انه غريب؟ الملك لن يدوم له، والسلطان لن يدوم له، لا، ده من اول يوم بيقول انا غريب على هذه الارض، لذلك سابني مقبرتي من الان، لانه في اي لحظة انا حموت يدفنوني. غريب، ده التقليد اللي استلمه الانسان ابا عن جد، انه غريب على الارض. بس في ناس للاسف لحد النهاردة مش حاسين انهم غرب، حاسين الدنيا بخير، وده احنا قاعدين على قلبها، وده احنا قاعدين للابد هنا. لا لا لا، الانسان واهم. عشان كده داود النبي بيقول لاني انا غريب نزيل مثل جميع ابائي. عشان كده في عبرانيين اصحاح 11 ايه 16 معلمنا بولس الرسول يبين الاشواق بتاعه المؤمن الحقيقي، يقول الآن ولكن الآن يبتغون وطنا أفضل، أي سماويا، يبتغون وطنا إيه؟ أفضل، أي سماويا. ويقول كمان في كورنثوس الثانية صح 5:8 فنثق ونصر بالأولى أن نتغرب عن الجسد ونستوطن عند الرب. وبلور أشواء المؤمن في آية عجيبة موجودة في رسالة فيليب إصحاح 1:23 يقول: فإني محصور بين الاثنين، لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح. اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح. المؤمن الناضج هو الإنسان اللي يشتهي الانطلاق، لكن المؤمن غير الناضج يخاف من سيرة المجيء الثاني وسيرة الانطلاق وسيرة الموت. خاف. لك يا أخي أنتم مستعجلين ليه بس يا أخي؟ احنا ربنا الولاد يا عم، مستعجلين ليه؟ ده احنا ما بقلناش في البلاد دي يمكن 5-6 سنين يعني، واحنا كنا جايين ومتشحططين عشان خاطر توجعوا دماغنا بان احنا هنسيبها وهنمشي. انسان غير ناضج لا يشعر بالانطلاق ولا بالشوق الى الانطلاق الى السماء، بيخاف. في قول عظيم جدا واحد من الآباء القديسين وهو القديس يوحنا ذئبي الفم، بيقول ايه؟ بيتكلم عن الآباء القديسين، بيقول: حقا كانوا في أوجاع الطلق كل يوم. عارفين أوجاع الطلق يعني ايه؟ يعني واحدة عايزة تولد يعني، فالمخاض أوجاع الطلق. فبيقول القديسين كانوا عاملين كده زي واحدة عمال يجيلها ايه؟ الطلقات، طلق يعني عايز يرحل، عايز يروح، مشتاق. امتى يا رب تيجي عشان خاطر انطلق؟ تشبيه رائع جدا، بيشبهه باوجاع الطلق عند المرأة. يقول: مشتاقين الى التحرر من هذا العالم ليرجعوا الى وطنهم. مش ده وطننا، وطننا في السماء. اما نحن، شوف بقى، حتى من زمان ذهبي الفم العيب ده موجود من قديم الزمان، يقول لك: اما نحن فعلى العكس. يا عم متى اصابتنا حمى نهمل الصلاة والشركة مع الله ونبكي كأطفال صغار خائفين من الموت. مش ده برضو حالتنا كلنا؟ واحد اول ما يقعد عايز خايف ليموت. لسنا بلا سبب نفعل هذا، فاننا اذ لا نعيش هنا كغرباء ولا نسرع نحو وطننا، نكون كمن يذهب لينال العقوبة. لهذا نحذر، يعني الخايف انه يروح السماء هياخد عقوبة ليه؟ لانه ما كانش عايش في الارض كغريب، فخاف من الموت احسن يخش رايح للعقوبة. اننا لا نسلك كما ينبغي، لكننا نقلب الاوضاع رأسا على عقب. حكاية مقلوبة من زمان. احنا ورثين تركة بشرية كئيبة. نحزن حينما يليق بنا ان نفرح، يعني لما نقول المسيح جاي نحزن، حين المفروض ان احنا نفرح. قلبنا الاوضاع، نرتجف كالمجرمين ورؤساء العصابات عندما يقدمون الى كرسي القضاء، متذكرين ما ارتكبوه فيخافون ويرتعبون، ونحن مثلهم. لما الانسان يفتكر ان هو رايح السماء قام يبتدي يخاف ويرتجف كانه مجرم هيتفقس هناك. طب ما يتوب والمسيح يغفر ويطهر ويبرر. يبقى هنا من الآيات اللي فاتت دي من قول القديس يوحنا ذهبي ندرك أن الإنسان له وطن آخر نفينا من فردوس النعيم وهبطنا إلى هذه الأرض، أرض الشقاء والمرار والتعب. لذلك في ترنيمة لطيفة تقول إيه؟ لكن أنا مش من هنا، ده هنا عالم فاني، لا مال ولا جاه ولا غنى، انا لي وطن تاني. لكن انا ايه؟ مش من هنا. ليه؟ ده هنا عالم فاني، مفيش حاجه تشدني فيه، لا مال ولا جاه ولا غنى. ليه؟ انا ليا وطن ثاني. المؤمن الناضج بيتطلع الى وطنه الثاني، وطن السماوي، او هو الوطن الاول فعلا. طيب دي اول نقطة اللي هي الوطن الاصلي والاغتراب عنه. النقطة الثانية العودة للوطن الاصلي. ازاي تتحقق العودة للوطن بتاعنا؟ تحقق ازاي؟ ايه الوسيلة اللي توصلنا الى الوطن الثاني؟ نقرأ شوية ايات ونشوف منها الوسيلة. في انجيل معلمنا يوحنا اصحاح 14 آية 2 و3 سيد المسيح بنفسه يقول في بيت أبي منازل كثيرة، وإلا فإني كنت قد قلت لكم أنا أمضي لأعد لكم مكانا، وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وآخذكم إلي حتى حيثما أكون تكونون أنتم أيضا. يبقى ازاي يتحقق العودة الى الوطن؟ يوم ما يجي اخذكم الي. يبقى ده الوسيلة للانتقال الى الوطن الاخر والعودة الى السماء. ده الرجاء المبارك ان احنا بننتظر المسيح من السماء. طبعا فيه حالات فردية بتنطلق قبل مجيء المسيح الثاني، اللي هو اللي بينتقل من هذا العالم، اللي بيسموه الموت يعني، لكن احنا بنسميه انتقال. فاللي بينتقلوا فرادة كده يعني فرد 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 فرد، فبيوصل الى الفردوس، وده مكان انتظار للارواح. لكن يوم مجيء المسيح الثاني بطيارة اكبر من جامبو، طيارة السحاب على سحب المجد، يأتي ليأخذنا ليس إلى الفردوس، ولكن يأخذنا إلى الوطن السماوي ملكوت الله، حيث نلبس أجساد نورانية ونكون معاه ونراه كما هو. حتى اللي في الفردوس دلوقتي اللي بيطلعوا فرادة دول ما بيتمتعوش بكل حاجة، لما كان انتظار راح. لكن الرجاء هو يوم مجيء المسيح جاي في جنبه شبح، وهي سحابة، سحابة مجد من غير محركات نفاثة ولا غيره، لا سحابة كده بتطير يعني، يأتي ويأخذ المؤمنين إلى هناك. نرى كمان في مرقس إصحاح 13 وعدد 26 و27 يقول وحينئذ، المسيح نفسه بيقول وحينئذ يبصرون ابن الإنسان آتيا في سحاب بقوة كثيرة ومجد، فيرسل حينئذ ملائكته ويجمع مختاريه من الأربع رياح من أقصاء الأرض إلى أقصاء السماء. ابن الإنسان حيجي عليه على نفس، على سحابة أسرع من الصوت وأسرع من الضوء، سحابة مجد بقوة ومجد عظيم. عشان كده معلمنا بولس الرسول في رسالته إلى أهل تسالونيكي الرسالة الأولى وإصحاح 4 ومن آية 13 إلى 18 بيقول ثم لا أريد أن تجهلوا أيها الإخوة من جهة الراقدين لكي لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم، لأنه إن كنا نؤمن أن يسوع مات وقام فكذلك الراقدون بيسوع سيحضرهم الله أيضا معه من الفردوس. لأننا نقول لكم هذا بكلمة الرب أننا نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب، لا نسبق الراقدين اللي وصلوا إلى الفردوس. لأن الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وأبوك الله سوف ينزل من السماء، والأموات في المسيح لما نفسهم في الفردوس سيقومون أولا، ثم نحن الأحياء الباقين سنخطف جميعا معهم في السحب لملاقات الرب في الهواء، وهكذا نكون كل حين مع الرب. لذلك عزوا بعضكم بعضا بهذا الكلام. المسيح جاي في سحابة، وأبوك الله يعلن هذا المجيء. الأموات يبص إليهم، دخلوا الأجساد بتاعتهم وتغيرت وتحولت وصارت أجساد نورانية، تدخل السماء، طلع السحابة. والأحياء اللي مستنيين لما يجي الرب لسه في الجسد، لحظة في طرفة عين يتحولوا إلى أجساد نورانية بقدرة إلهية، ويطيروا فوق على السحابة أخبر. لحظة في طرفة عين عندما يجي المسيح الثاني، حاجة عظيمة، حاجة عظيمة. صور المنظر لما يحصل الكلام ده. يكون مثلا واحد سواق تفس مؤمن ومركب الزباين وموصل توصيله، بعدين الزباين يبصوا له سواق التاكسي، الله راح فين السواق، راح فين، الله دي بدلته اهي، دي على الكرسي، والعربيه عماله تجري وتتخبط في العربيات الثانيه، امال السواق راح فين، طار. الالينز جم خدوهم. ايوه، الناس اللي بيجوا من الكواكب الثانيه جم خطف. واحنا عندنا اسم الصليب بتاع 50 سواق تاكسي دلوقتي، فتشوفوا الديزاستر بقى اللي هتحصل في برايتون، سواق شكلها ايه، 50 تاكسي عمال يخبط في الدنيا وهم ماشيين. ربنا يسترها على الركاب. عشان كده بقول لبتوع التاكسي مشوا بالراحه احسن الاختطاف يحصل، وتودوا الناس اللي كانوا راكبين وياكم في داهيه، حتى على الاقل وانتوا ماشي بالراحه ممكن يفتح الباب وينط لما تحصل المشكله. بس ما فيش حل ابدا لو كان سواق او قائد طائره، بايلوت بتاع طياره مؤمن والطياره محمله، وبعدين يؤخذ كده يختطف ويسيب الطياره. هذا اظن ماشي بالراحه ولا ماشي بسرعه مش هتفرق بقى العمليه، هتبقى مشكله، مشكله. اختطاف جماعي، جماعي ونهايه العالم. كورنثوس الاولى 15 ايه 52 و53 معلمنا بولس الرسول بيقول: لأنه في لحظة في طرفة عين عند البوق الأخير، فإنه سيبوق فيقام الأموات عديمي فساد، ونحن نتغير، لأن هذا الفاسد لابد أن يلبس عدم فساد، وهذا المائت يلبس عدم موت. في لحظة في طرفة عين عند البوق الأخير، ده إيمان الكنيسة. رسالة فيليب صح 3 وآية 20 و 21 يقول تحقيقا لهذا الكلام وتأكيدا ليه، يقول: فإن سيرتنا نحن هي في السماوات، التي منها أيضا ننتظر مخلصا هو الرب يسوع المسيح، الذي سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده. يا جسد تواضع ده هيبقى زي جسد المسيح النوراني اللي قام بيه من الاموات. ازاي ده؟ يقول لك بحسب عمل استطاعتي قادر لقوته. ويضيف ايضا معلمنا بولس الرسول في رساله كولوسي صح 3 وآية 4 يقول: متى اظهر المسيح حياتنا فحينئذ تظهرون أنتم أيضا معه بحث المجد لما يظهر يجي ظاهر، احنا كمان المؤمنين سنظهر معه في المجد. ومعلمنا يوحنا الرسول في الرسالة الأولى صح 3:2 يقول ايه؟ يقول أيها الأحباء الآن نحن أولاد الله ولم يظهر بعد ماذا سنكون، ولكن نعلم يعني نتيقن أنه إذا أظهر نكون مثله لأننا سنراه كما هو، نكون مثله. مش ده الكلام ده بينطبق مع كلام بولس الرسول اللي بيقول شكل جسد تواضعنا هيتغير ليكون على صورة جسد مجده، يعني الجسد الممجد اللي قام بيه من الأموات؟ الكتاب كله بيوضح. شوفوا كام شاهد دلوقتي، حوالي 7 شواهد، في شاهد منهم اكتر من 6 آيات، كل ده بيتكلم عن العودة الى السماء بمجيء المسيح الثاني. طب يا ترى ايه علامات بقى مجيء المسيح الثاني؟ وده النقطة الثالثة الليلة دي، ايه علامات مجيئه ليتحقق الوعد بتاعه العودة الى الوطن السماوي؟ نشوف العلامات. متى 24:27 يقول لأنه كما أن البرق يخرج من المشارق ويظهر في المغارب. أظن النهاردة شفت البرق بعد القداس مباشرة، دنيا كده زي نور ضرب كهربا كده، نيون نور برايتون كلها. لأنه كما أن البرق يخرج من المشارق ويظهر في المغارب هكذا يكون أيضا في مجيء ابن الإنسان. يظهر زي البرق يضرب في كل العالم، فيش حد اسمه مش هيشوف، برق ضارب في الكل، نور المسيح هيوصل إلى كل مكان في كل القارات، أمريكا الشمالية والجنوبية، أستراليا، أوروبا، آسيا، أفريقيا، النور يفج يضرب في كل مكان. يأكد هذا كلام في برضو إنجيل معلمنا ماري متى البشير إصحاح 24:6-7، سيد المسيح يقول سوف يسمعون بحروب وأخبار حروب، لأنه تقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة، وتكون مجاعات وأوبئة وزلازل في أماكن، ولكن هذه كلها مبتدأ الأوجاع. احنا كلمنا عن علامات مجيء الثاني في سلسلة كاملة، كلام ده سنة 95 بعد ما رجعت من رحلة القدس، ومن ضمنها العلامات دي الحروب والكروب، أوبئة، مجاعات، زلازل. تقول لي بتحصل من زمان، اهي بتحصل من زمان، زمان نسمع الحاجات دي، لكن عمرنا ما لقيناها متكتلة ومتكاثرة ومتجمعة في آن واحد في العالم زي اليومين دول. تسمع عن الحروب؟ كنا زمان نسمع ان في حرب كده وحرب عملت كده، لكن النهاردة بنلاقي كل منطقة حرب، كل منطقة في حرب، البوسنة والهرسك والصرب والكاوتشوك ده ولا اسمهم ايه، وعندك في العراق وايران وكويت ولبنان واسرائيل وفلسطين والباكستان والهند، كل حتة حروب شغالة، والمكانة حروب يعني كده. تبص لها الجزائر فيها قلاقل حروب وبلاد كتيرة فيها ضرب نار وفيها اغتيالات وإلى آخره، والزلازل بنسمع عنها ورا بعضها، يفوتش أسبوع لو تسمع ايه بزلزال ورا زلزال. يعني لسه هو زلزال باكستان ووراه مباشرة، ما فاتش الأسبوع زلزال تاني لا يبعد عن الأولاني قد كده، ومنطقة الشرق الأوسط تعرضت لزلزالين أو أكثر في هذه الفترة. زلزال والفيضانات أمريكا فيضانات، أوروبا فيضانات، في كل منطقة فيضان وعمالة تعمل تدمير لبيوت كثيرة وبلدان بتضيع كثير. أوبئة كفاية المناظر اللي بيجيبوها عن الناس اللي تبدون، الواحد لما بيشوف منظر من فأثناء ما بيعلنوا الأخبار يشوف منظر من بتوع الصومال وبتوع أفريقيا والمجاعات دي، الواحد بيعرف يأكل، بيعرف يأكل من البلاوي اللي حاصلة، أوبئة ومجاعات في كل مكان، تجمع الأحداث وراء بعضها. كمان السيد المسيح يقول في متى 24 آية 12 و 14 ولكثرة الإثم تبرد محبة الكثيرين، ولكن الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص. ويكرز ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة شهادة لجميع الأمم ثم يأتي المنتهى. برود المحبة، برود المحبة لله، وبرود محبة الناس بعضها البعض. النهاردة كل واحد ملهي في حاله، محبة باردة، ما عادش في المشاعر الحارة بتاعت زمان بين الناس، كل واحد مشاكله مكفياه. برود محبة، وبرود محبة لله. الناس النهاردة اشتعلت بالشهوة والخطية ومحبة العالم والمال وكل شيء، وربنا يبقى آخر حاجة برود المحبة. يقول السيد المسيح عندما يأتي ابن الإنسان هل يجد الإيمان على الأرض؟ في متى 24 آية 23 26 فينا برضو الحتة بتاعت ويكرز ببشارة الملكوت دي، يكرز ببشارة الملكوت في كل المسؤول، صح؟ بشارة النهاردة وصلت لكل حتة، لكل مكان. كان زمان في مناطق ما تقدرش توصل لها البشارة، ممنوع ان تخش المبشرين في البلاد دي، ممنوع، زي السعودية مثلا. لكن نشكر ربنا، الله فتح طريق عشان يعلن عن حبه لكل الناس في كل مكان. القنوات النهاردة اللي بتشتغل قنوات تلفزيونية عن المسيح وعن الكرازة وعن البشارة، اكثر من قناة شغالة، الإذاعة أكثر من محطة إذاعة شغالة، فيش إنسان في العالم ما سمعش ولا وصلوش هذه الرسالة في كل مكان. ولعلك تتذكروا الشاب اللي تعمد من السعودية، ده الناس اللي احنا نعرفها، لكن يا ما ناس احنا ما نعرفهاش اتعرفت على طير ربنا في كل مكان. كرازة وصل. متى 24 آية 20 23 إلى 26 يقول السيد المسيح، بيقول حينئذ إن قال لكم أحد هو ذا المسيح هنا أو هناك فلا تصدقوا، لأنه سيقوم مسحاء كذبة وأنبياء كذبة ويعطون آيات عظيمة وعجائب حتى يضلوا لو أمكن المختارين أيضا. ها أنا قد سبقت وأخبرتكم، فإن قالوا لكم ها هو في البرية فلا تخرجوا، ها هو في المخادع فلا تصدقوا، لأن ظهوره حيكون زي البرق من في كل مكان. لأنه كمل الآية بعدها، لأنه كما أن البرق يخرج من المشارق ويظهر في المغارب هكذا يكون أيضا في مجيء ابن الإنسان. أنبياء كذب ومسحاء كذب، واكبر مسيح كذاب حيكون اللي حينادوا به في اسرائيل قريبا وبيمهدوا للسجن، مسيح المنتظر. من هو؟ نعرف ناس بيقولوا هو نتنياهو، جايز وجايز نتنياهو سابق للمسيح الدجال بيمهد له الطريق، ما نعرفش. لكن الحقيقة انه سيظهر المسيح الدجال في اسرائيل او المسيح الكذاب، فلا تصدق. علامة من العلامات النهاردة دي، شايفين اسرائيل بتتحدى العالم كله، كل لدرجة ان الجرائد علقت وبتقول لحسن مبارك علق في الجرايد ويقول إسرائيل تقف ضد العالم كله. تعبير بس تعبير مقدس بتاعنا أتناسس ضد العالم، أتناسس كونترا مندوم، لكن التعبير النهاردة بيقول لك إسرائيل تقف ضد العالم كله. فعلا عايزة تنفذ سياستها، انسحب من الأراضي بتاع الفلسطينيين، لا. طب خلي الانسحاب 13%، لا. طب يجي لهم أي من يأتي، برضو لا. روسس ولا رصه ولا يهم، ما في مشكلة، اللي في دماغهم في دماغهم. ليه؟ لأنهم بيمهدوا للمشهد الأخير، بيمهدوا المسرح للمشهد الأخير. في متى 24 آية 29 و30، ومتى 24 ده فيه علامات كتير عن مجيء تاني. ولولا الوقت بعد ضيق تلك الأزمنة تظلم الشمس والقمر لا يعطي ضوءه والنجوم تتساقط من السماء وقوات السماء تتزعزع إلى آخره، علامات. في متى 24 37 و39، وكما كانت أيام نوح كذلك أيضا يكون مجيء ابن الإنسان، لأنه كما كانوا في الأيام التي قبل الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون إلى اليوم الذي دخل فيه نوح الفلك ولم يعلموا حتى جاء الطوفان وأخذ الجميع، كذلك يكون أيضا في مجيء ابن الإنسان. الناس بتأكل وتشرب لهيانة ومش دريانة، وهو مش ده برضو العالم النهاردة. نتكلم عن المجيء تاني، وعم ما انتم مستعجلين على الدنيا، في حاجة اسمها مجيء تاني، ما تروقوا بقى، ما تسيبونا نعيش، كل واحد لاهي وعايش على حياته زي ما عايز. في تيموثاوس الاولى 4:1-2 يقول: ولكن الروح يقول صريحا انه في الازمنة الاخيرة يرتد قوم عن الايمان تابعين ارواحا مضلة وتعاليم شياطين كرياء اقوال كاذبة موسومة ضمائرهم، ضمائرهم مكوي مصدي مخدر. يرتد قوم عن الإيمان تابعين أرواحا مضلة. في حاجات رح تحصل كتير وحشة. في رسالة تيموثاوس الثانية 3:1-5 يقول: ولكن اعلم هذا أنه في الأيام الأخيرة ستأتي أزمنة صعبة، لأن الناس يكونون وحش محبين لأنفسهم، وده حصل، محبين للمال حصل، متعظمين، مستكبرين، مجدفين، غير طائعين لوالديهم، غير شاكرين، دانيسين، بلا حنو، بلا رضا، سالبين، عديمي النزاهة، شرسين، غير محبين للصلاح، خائنين، مقتحمين، متسلفين، محبين للذات دون محبة الله. لهم صورة التقوى ولكنهم منكرون قوتها. فعرض عن هؤلاء 19 صفة لحالة الناس في هذا الزمان الأخير. 19 صفة تعبانة. أخيرا من العلامات ما يقول معلمنا بطرس الرسول في الرسالة الثانية 3:3-4 يقول: عالمين هذا أولا أنه سيأتي في آخر الأيام قوم مستهزئون سالكين بحسب شهوات أنفسهم وقائلين أين هو موعد مجيئه، لأنه من حين رقد الآباء كل شيء باق هكذا من بدء الخليقة. يبقى ناس مستهزئين، شهوانيين، ومتهكمين. تيجي تقول له المسيح جاي وبتاع، لك يا عمي اين هو موعد مجيئه؟ بتقولوا لنا من زمان جاي جاي، لانه من حين رقد الاباء كل شيء باق هكذا. طب فين اللي جاي؟ استهتار واستهزاء وتهكم، وهذا ايضا علامة من علامات مجيء المسيح الثاني. اذن لنصح ونتيقن وننتبه ونستعد لمجيء المسيح الثاني الذي تكلم عنه الكتاب بهذا الصفة، لأننا هنا غرباء ونزلاء وننتظر المدينة التي لها الأساس. أقول لكم كم قول كده من أقوال أبي القديسين. أنا قلت لكم قول من أقوال القديس يوحنا ذهبي الفم، وناخد قول تاني للقديس باسيليوس الكبير. بيقول: لو حصر رجاء المسيحيين في حدود هذه الحياة لكان نصيبنا مرا بحق، إذ يحصر في الجسد. أما إن كانت لهم محبة الله وتعتزل نفوسهم قيود الجسد فإنهم يحسبون ذلك بداية الحياة الحقيقية. وقديس برسنوفيس يقول: غرباء نحن، فلنكن غرباء بالكمال ولا نحسب أنفسنا شيئا، وأيضا لا نريد أن يحسبنا الناس شيئا لأننا غرباء. الإنسان الغريب بيحس بنفسه أنه ولا حاجة، ولا ينتظر من الناس أن هم يقدروه ويقولوا عليه أنه حاجة، لأنه غريب وعابر سبيل إلى الأبدية. الله يعطينا الحياة المرضية والمقبولة أمامه، وننتظر يوم مجيئه بنفوس مستعدة وقلوب واعية وحياة متيقظة ساهرة، حتى متى جاء نتمتع بالوجود معه في